إقرار البقرة وآل عمران. وكذلك نادى العباس بن أنصار فقال: يا أصحاب سورة البقرة. وكذلك رمى ابن مسعود رضي الله عنه الجمرات فقال: هذا والله الذي لا إله غيره مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة. فإذا قلت البقرة أو سورة البقرة كل ذلك جائز ولا إشكال فيه. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة كما قدمنا من قبل أن السور تتسمى في كثير من الأحيان بمطالعها وتتسمى في أكثر الأحيان ببعض ما ورد فيها. ووقف على سورة البقرة سورة البقرة لأن ذكر البقرة ورد فيها، وقبل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها سورة البقرة. فتسمية السور إما أنها توقيفية أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه نص بتسميتها، أو أنها تسمت ببعض ما فيها وأجمع العلماء على هذا الإثم، أو أنها تتسمى بمقطعها كما يقال سورة لم يكن وسورة عما يتساءلون وسورة الإفراد وغير ذلك إلى غير ذلك من السور، ولله ميم تنزيل السجدة ولله ميم صلاة الأعراف ونحو ذلك. فأحيانا تتسمى السور ببعض ما فيها، وأحيانا تتسمى السور بمقاطعها وأوائلها، وأحيانا تكون الأسماء التوقيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كثير من الأحيان تتعدد أسماء السور، فسورة الخاطر يطلق عليها سورة الملائكة، وسورة الإسراء يطلق عليها سورة بني إسرائيل، وسورة الواقف يطلق عليها سورة المؤمن، وهكذا الشأن في كثير من السور. فسورة البراءة هي التوبة، وسورة محمد هي سورة القتال إلى غير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وألف لام ميم الألف واللام والميم أحرف مقطعة من الأحرف المقطعة التي بدأت فيها بعض السور، وعددها 14 حرفا. فبدأت السور أو بعض السور ببعض الأحرف المقطعة. بدأت سورة البقرة بألف لام ميم، واللام أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرا حرفا من كتاب الله فإن له به حسن، والحسن بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وقد اختلف في رفع هذا الحديث ورفعه، وإن كان بعض أهل العلم يعجزونه بالرفع، لكنه مما لا يقال من قبيل الرأي، والله سبحانه أعلم. هذا هو حكم الرفع، والله سبحانه أعلم. ألف لام ميم من الأحرف المقطعة كما قدمنا، وعلى رغم في دول العرب أنهم تكلموا بأحرف مقطعة، من أجل من يقول نعم قد ورد عن العرب أنهم تكلموا أحيانا ببعض الأحرف المقطعة كما قال القائل: ثم لا أقل فقال القائل، أي قال قد وقفت. وقد ورد في حديث عن المناجة بإسناد ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة. الحديث الآخر ففي تسبيل قوله ولو بشطر كلمة قال بعضهم أن يكون صف فيقتل، ولكن إسناد هذا الحديث ضعيف جدا والله سبحانه وتعالى أعلم. أما الألف والياء والميم هل نتطرق إليها للتفسير أم أن الذكر يغلق عن تفسيرها فصحا وينكر الأمر في تفسيرها إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذان قولان جاء إليه، ففريق منهم قال لما لم يرد شيء صريح في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الأحرف المقطعة لمن الإسلام عن تفسيرها وفرض العلم بذلك إلى الله سبحانه وتعالى بعدم الخوف فيه إلا شيء في الكتاب ولا في السنة صريح في تفسيرها. بينما قال آخرون أهل العلم إنها من كتاب الله، وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قالوا فلنبدا ان نبحث عن تاويلها ونحن في ذلك مجتهدون، ان اخطانا فلنا اجران وان اخطانا فلنا امن، اذ نحن ملتمسون تدليل كتاب الله عز وجل وبيان مراد الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى اعلم بالمراد. فهؤلاء الذين قالوا لنا ان نلتمس تاويلا وتفسيرا لها اولوا عده ثور لا بلاد، فمنهم من قال ان الالف واللام والميم احرف منها اسم الله الاعظم لكننا لا نعرف كيف يتألف منها، وهذا قول كما قلنا ليس عليه دليل. القول الثاني والذي يبدو أنه من أقوى الأقوال أنها أنفيق للتحدث، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قال: الإسلام من ذلك الكتاب، الإسلام من فراغ تلك آيات الكتاب، وهكذا الإسلام من تنزيل. فقوله تعالى الإسلام من ذلك الكتاب أي الألف واللام والميم أحرف تكون لنا هذا الكتاب الذي بين أيديهم. وما أنتم تعرفون الألف واللام والميم لكنكم لا تستطيعوا ان تؤلفوا منا قرانا كما الفنا، ولذلك الالف واللام والميم الله احرف تعرفونها. الف منها كتاب والفت منها ايات، ومع ذلك فانكم لا تستطيعوا ان تاتوا بحديث مثل هذا القران ولا بايه من مثله ولا في سورة من جلده، فأعجبتم أنتم عن الاتيان بجلده ما عندكم بمقالاتي وبمقولاتي. قالوا دل على ذلك القول تعالى: ذلك الكتاب أي الألف واللام والميم منها تألف ذلك الكتاب، وكذلك السائر الأحرف. و أورد بعض المفسرين ومن الذين ذلك وهي خلق الإنسان، وحاول أن يربط شيئا ما بين المعاني، فقال إن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، أنتم ترون هذا التراب وتعرفونه، ولكنكم لا تستطيعوا أن تخلقوا منه إنسانا كما خلقنا، ولا تستطيعوا أن تخلقوا فيه روحا كما فعلنا. وكذلك الأمر بالنسبة للقرآن، فالقرآن كما قال الله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والله سبحانه قال: ولذلك عندما قال إنها أحرق تتمت فيها بعض الصور، كما قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فتح الجمعة بألف لام ميم تنزيل السبت، يعني بألف لام ميم تنزيل، فقال هي مسميات للسور، فتم أقوال الأمر في تسجيل هذه الأحرف المقطعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب. قوله تعالى: ذلك، ذلك يتحدث بها عن الغائب وعن البعيد كذلك، فإذا قال ذلك الكتاب ولم يقل هذا الكتاب، هذا مبحث لغوي بعض الشيء، فصحيح أن ذلك وتلك يتحدث بها عن الغائب، ولكنها أحيانا يتحدث بها عن القليل كذلك، فإن يونس صلى الله عليه وسلم قال: ذلكما مما علمني ربي، لأنه عرض لهم كلاما قليلا، لكنه استعمل ذلك في قوله: ذلكما مما علمني ربي. قال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وقال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم وربنا قريب، سبحانه وتعالى كما قال: ويسألك عبادي عني إني قريب، لكن غفر بلفظ ذلكم الله ربكم له الملك. فأحيانا تتناول ذلك مع هذا، فتأخذ هذه معنى تلك وتأخذ هذه معنى تلك، وكذلك الأمر في تلك. قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وكذلك كلمة هذه قد تستعمل للبعير أيضا، ولذلك تقدير أمتع إن شاء الله تعالى. ذلك الكتاب، من مراد الكتاب؟ الكتاب يأتي على سؤال، ولكن المراد به هنا معنى مشهورا وهو القرآن، إلا وهذا رأي الجمهور أن المراد بالكتاب هنا هو القرآن، وله حجة أسباب، فيطلق عليه الكتاب، ويطلق عليه القرآن، ويطلق عليه الذكر، ويطلق عليه القرآن، ويطلق عليه حبل الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، وكما قال: تبارك الذي نزل القرآن على عبده، وكما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويطلق عليه القرآن، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذه أسماء كلها تطلق على الكتاب، تطلق على القرآن، أما المراد بقوله تعالى ذلك الكتاب، المراد بالكتاب في هذه الآية كما سمعتم الجمهور على السماء القرآن بأسمائه التي ذكرت، إلا أن من أهل العلم من يورد أقوال أخرى يجرنا في وقوع إلى تنبيه، فمن هذه الأقوال أن المراد بالكتاب هو الكتاب الذي كتبت فيه مقادير الخلائق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب فيه مقادير الخلائق. وأيضا قال بعض العلماء إنه الكتاب الذي كتب الله فيه إن رحمتي سبق غضبي، أو إن رحمتي تغلب غضبي، ومنهم من قال إنه الكتاب الذي ذكر في حديث عياض بن حمار المدافعين في سهل منهم، ففيه أن الله قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: فإني منزل عليك كتابا لا يقبله الماء والدم، تقرأه نائمة ويقضانا. وأما أقوال أخرى في تمكين الكتاب، لكن كما هو معهود عند المفسرين فالتفسير يكون من أغلب وأعم وأشهر دون المأجور من التأويلات، وإن احتمل هذا المأجور في بعض الوقت، لكن التفسير دائما يكون على الأغلب والأشهر، إلا إذا جاءت قليلا تدل على أن القرآن ليس هو الأغلب وليس هو الأشهر. الموجودة في القليلة كأن يكون حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الوارد في تأويل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وتفسير الظلم بأنه الشرك. وكذلك في قوله تعالى وفي قوله عليه الصلاه والسلام لما تلا قوله تعالى سوف يحاسب عذابا يسيرا، وقال النبي عليه الصلاه والسلام: من يوحي ان الحساب مؤلف. فقالت عائشه: يا رسول الله، الم يقل الله فسوف يحاسب عذابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. فإن الوالدين قال هو عرض الأعمال على العباد، كالوالد في حديث: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فقال أعلى من أهل العلم إن التفسير يكون من أشهر الغالب دون المأجور من اللغات. وتكلم على هذا بعض المفسرين عن تفسير قوله تعالى من سورة النبأ: لا يذوقون فيها غرما ولا شرارا. فقال إن من المفسرين من فسر الغرب هنا بالنوم، وتدلل من الشعر فيه: ضربت مراكبها علي فمضطري، فمضطري عنها وعنق ملاجعا الغرب أي النوم. فقال هذا المفسر إن تفسير الضرب للنوم هنا مهجور، والأكثر على تفسير الضرب بما يبرد الأجساد أو يبرد الأجواء كما هو معلوم. قال الله سبحانه على ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه أي لا شك فيه، لا شك فيه من أي ناحية، أي لا شك فيه في أنه من علم الله سبحانه وتعالى، لا شك في أنه من علم الله سبحانه وتعالى. هذا رأي المفسرين من المفسرين. ومنهم من قال إنه خبر بمعنى النهي، فالمعنى ذلك الكتاب من عند الله فلا تشكوا فيه، ومجيء الخبر يحمل معنى الامر او معنى النهي في كتاب الله متعدد، كمثال له قوله سبحانه وتعالى في شان حرم ومن دخله كان امنا. فقد يقول القائل كيف من دخل الحرم كان امنا ونحن نرى اقواما يخرجون من الحرم ونرى باستقراء التاريخ ان اقواما قد قتلوا في الحرم، فما معنى قوله تعالى ومن دخله كان امنا اذن؟ فجعل العلماء لان هذا خبر يراد منه الامر، بمعنى امنوا ايها الناس من دخل الحرم ولا تقربوه بسوء ولا تمسوه بمرموم. فمن اهل العلم من فعل هذا على موطننا هنا في سوره البقره فيما قال لا ريب فيه اي لا ترتابوا فيه ولا تشكوا فيه. ومعنى لا ريب لا شك عند المفسرين الا ان من العلماء من يطلق الريب ويريد به الحاجه فيكون قضينا من بها نفي كل ريب اي كل حاجه، واحيانا ياتي الريب ويراد به التهمه. فمن مر الشاعر بثينة قالت يا جميل ارسلي فقلت كنان يا بثين يجب، قال اي كان؟ قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه اي لا شك فيه ولا تشكوا فيه، هدى اي هدايه وهدايه هنا بنوعيها لاقتراعها بالمتقين، هدى للمتقين. فقلنا ان هدايه بنوعيها هدايه الدلاله وهدايه التوفيق، هداية الدلالة وهداية التوفيق. فلذلك جيء بقوله تعالى للمتقين، وإلا فالكتاب هدى للناس كما قال الله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. الناس هنا عامة، فلقائل أن يسأل لماذا قيل في هذا الشهر هدى للمتقين وفي موطن اخر قيل هدى للناس والناس عامه؟ فهذا علم تساؤل كثيره. فالاجابه ان الهدايه ما كانت بمعنيها هدايه الهدايه وهدايه التوفيق، ولا يوفق له تلك المتقون قيل بهداية للمتقين بهذه الآية، أي لأن المنتفع بهذه الهداية يكون المتقون كما قال الله سبحانه إنما أنت منذر من يخشاها. والرسول عليه الصلاة والسلام منذر للجميع، قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ونذير للعالمين. وكما قال تعالى انما انت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فكيف ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وكيف انما انت منذر من يخشى؟ فالمنتكر بالنباهه ومن يخشى، وكذلك المنتكر بالقران وبالهدايه هم المتقون. أما أهل الكفر فأهل الشرك والعناد فلا ينتجعون الهداية ولا ينتقون لها، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ويقول ابن سبحانه كذلك وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته على دينه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجما إلى رجلهم وماتوا وهم كافرون. فالقرآن هدى للمتقين على هذا المعنى، أي أن المنتفع بهدايته هم المتقون، أما أهل الجهل والعياذ بالله فيرسلوا بآيات كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: وما جعلنا رؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وكما قال: وما جعلنا نجدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فيقول الله عندما نعلم عن قبلة جهنم أنهم تسعة عشر، يقولون نحن أكثر من تسعة عشر ألف، فكل ألف منهم يوكلون بقاتل فيقتلونه ويحتلون الجنة من قوة، فيضل ويزيد بسبب هذه الأعداد التي ذكرت في كتاب الله. والله يقول: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وكذلك يقولون: ما هي الشجرة شجرة الزقوم التي تنبت بالنار، إن المعقول عندهم أن النار تأكل الخشب، فيستدلون بهذا على تكذيب مؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون عن أن الله على كل شيء قدير وأنه قادر على أن يجعل النار قربا وسلاما. فقال تعالى: هدى للمتقين، لأن المنتفع بالعبادة هم المتقون، أما المتقون فهم الذين جعلوا بينهم وبين الله غايات، وهم الذين جعلوا بينهم وبين المحارم والمعاصي والكبائر غايات، فجعلوا بينهم وبين الشرك غايات، وجعلوا بينهم وبين الزنا غايات، وجعلوا بينهم وبين القتل غايات، وجعلوا بينهم وبين الله وقايات. فالوقايات نقول من الاتفاق، والاتفاق واضح من قول البراء رضي الله عنهم: كنا اذا اضطر الباس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اي وقفنا خلف رسول الله نحتمي به عليه الصلاه والسلام. ومن ذلك ايضا مما يفسر التقوى الانتقاء والامتلاء والتحرك والتحصن بشخص وبلا غيره، قول القائل: سقط النقيط ولم تلد انقاذه فتداولته واتخذنا باليده، فقول الاخر: فالقت قناعا جنوده الشمس والقفص منا باعقل مرسولين كف وراقل. فالانتقاء هو الانتظار. فقال تعالى: هدى للمتقين فهم الذين جعلوا بينهم وبين الله وقايات بطاعتهم لله سبحانه وامتثال امره وتوقيع مصره وامتثال اوامرهم عليهم الصلاه والسلام. فهذا من ثمرات التقوى انها سبب في بيت اهلها وانتفاعهم بالقران، وللتقوى ثمرات اخرى، فقد جعل الله سبحانه وتعالى للمتقي فرجا مخرجا ورزقا من حيث لا يحتسب. قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد جعل الله سبحانه للمتقي من امره يسرا كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له في سبيله يسرا. فقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويغفر له اجرا. قد جعل الله للمتقين فرقانا وبصيره يفرقون بها بين الحق وبين الباطل، اذ قال ربنا سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، اي تفرقون به بين الحق والباطل، ويكفر عنهم سيئاتهم ويغفر لهم والله ذو الفضل العظيم. وكن تقول يتولاكم ربنا جل وعلا. قال تعالى والله ولي المتقين. يتولاهم ربنا وينصرهم ربنا ويهديهم ربهم سبحانه وتعالى في نبيهم تجري من تحتهم الانهار في نجاح النعيم. وهناك موارد على التقوى بقوله التقوى في قلبه. فمن الدواعي على التقوى مراقبة الله سبحانه وتعالى وعلمك أن الوعد راس في ظل رأس رحيم كما قال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وكذلك الإيمان بالملائكة من الدواعي على التقوى. إنك إذا علمت أن عليك حافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون حملك هذا الاعتقاد على إحكام العمل وعلى استقاء المعاصي وحملك أيضا على فعل الخيرات. فالإيمان بالغيبان الإيمان بالله وبملائكته وبأخباره وكذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى ومعرفة العبد بربه سبحانه وخوفه من عقابه وتذكره ليوم الآخر كل هذه مواعظ تقوي التقوى في قلب العبد. فإذا قرأت عن اليوم الآخر في كتاب ربك وأيقنت به حملك هذا اليقين وهذا العلم على مراقبة الله سبحانه وتعالى. إذا قرأت في كتاب الله قولا مجل ذكره عن أنواع عذابه إن لدينا إن كانوا يتيما وطعاما ذا غصة أن يقف في الحدود لا يقوم ولا يقوم وعذابا أليما. إذا قرأت هذه الآيات إذا قرأت قوله تعالى إنها تقضي بثرى كالقصر أي لأن تقذف ثرى في حجم الكفر الضخمة هذا حجم النوايات فكيف بها. إذا قرأت هذه الآيات حملت قراءتها على التقوى ودمت التقوى وزادتها وكثرتها فيه. قال سبحانه هو المتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون أي يصدقون. ومنهم قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا خالدين. وهذه الذي قررت منا فجرنا إلى شيء إذا أحكينا شيئا منا في كتاب ربنا فبني سمع وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا خالدين. هذا الصواب أن نقول قال الله سبحانه وما أنت بمؤمن لنا وما كنا صالحين أو نقوله مباشرة قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا وما كنا صالحين. من الواضح أن المعنى لا يستقيم إذا قلت قال الله وما أنت بمؤمن لنا وما كنا صالحين. لكن إذا قلت قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا وما كنا خالقين فالمعنى مستقيم مستقيم. قال المستقيم هو الأرجح وإن قالت ما عليه كثير من الناس وكثير من الوعاظ وكثير من المحاضرين. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. فلم يقل نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فاقول كما قال الله وكنت عليه شهيدا ما كنت فيهم ان المعنى سيستقيم. نحن احق بالشك من ابراهيم ان قال رب ارني كيف تحيي الموت ولم يقل ان قال الله حكايه عن ابراهيم بل قال إن قال رب أرني كيف تحيي الموت. وكذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فبدر جميل والله تعالى على ما يصفون ولم تكن قال الله حكاية عن أبي يوسف ولم تكن جملة قال الله تعالى والله تعالى على ما يصفون هذا الذي يرضى رحمه أولى والله أما قوله تعالى الذين يؤمنون فمعنى يؤمنون أي يصدقون هذا الدعم لبقيه الإيمان وذنه وما أنت لمؤمن لنا أي مصدق لنا ولو كنا صادقين وكذلك منه قول موسى صلى الله عليه وسلم سبحانه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فقوله تعالى فما آمن لموسى أي كما صدق موسى صلى الله عليه وسلم إلا ذرية أي قليلة على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم هذا الناقل لرويه الإله التصديق ويضاف إليه شرعا الخوف والعمل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان كفر وتكون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إضافة النفع عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ومنه الاستفاد ان الايمان احيانا يطلق ويراد فيه اصطلاحات معينه كما في حديث جبريل الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره فهذا يعني الايمان يراد فيه التصديق للقلب ويراد فيه القول والعمل وعام يأتي يراد فيه أشياء معينة تذكر في السياق الذي تلي فيه قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب تذكير للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هم للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فتذكير المتقين من أين أنتم قد قال فقد سمعتموه هم الذين اتقوا القرآن واتقوا المعاصي ومنهم من فضل المتقين لأنهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وكما تقدم أن السلاح التقوى قد يأتي أحيانا ويعم قد يأتي أحيانا ويراد به معنى مخصوصا وهذا كغيره من الإصطلاحات الواردة في كتاب الله سبحانه. قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ما المراد بالغيب؟ هنا بمعنى علم العرفان المراد بالغيب هنا كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه أو أخبر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في زمنه والبشر لا يرونه. فأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن جنته ونحن لا نراها. وأخبرنا ربنا عن النار ونحن لا نراها. وأخبرنا ربنا عن الملائكة ونحن لا نراها. وأخبرنا الله عن أقوام قد مضوا وسلفوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن القرون أو ظالمة كذلك ونحن لم نرى فمن أهل العلم من يطلق الغيب على كل ما غاب عن الأبصار ولم يرى وهذا قول جامع وهو سبحانه وتعالى أعلم وتم أقوال الأخرى في تذكير الغيب فقال سبحانه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إقامة الصلاة المداومة عليها وليس المراد بالإقامة هنا التي هي تسبق الأذان التي يتلقى الأذان بين يدي التكبير. إنما المراد بإقامة الصلاة هنا المداومة عليها والمحافظة عليها. وإن كان الأمر لا يمنع أن نبني على وضع متعلق بفقه إقامة الصلاة، أعني بإقامة الصلاة هنا التي هي دار الأذان، هل هي واجبة أو مستحبة؟ الظاهر من أقوال أهل العلم أنها ليست بواجبة، وأن الصلاة تنفع بدونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: تحرمها التكبير وتحرمها التكبير. ويطلق على الإقامة في أحيان الأذان قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. فالمراد عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بمراده ومراد نبيه، مراده صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة: الأذان والإقامة. وأطلق على الإقامة في أذان تغليبا كما يقول العرب: رأيت الشمسين ويقصدون الشمس والقمر، وكما نقول سر، وكما نقول الأبوان، ونقصد الأرض وكم معه كذلك، وكما يقول العرب: جاء رمضان ويقصدون أبا بكر وعمر، ونقول ذلك. لكن نرجع إلى قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة، أي يداومون عليها ويحافظون عليها ويعتبرون فيها ولأركانها ويحافظون على وقتها كذلك. وإن أسأل بإذن هذا المعنى مع القيام، قوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. فقوله تعالى أمة قائمة، أي أمة قائمة بأمر الله، عادلة بأوامر الله. وكذلك قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من استأمنه بدينار يؤدي، من استأمنه بقنطار يؤدي إليه، ومنهم من استأمنه بدينار لا يؤدي إليه إلا ما دمت عليه قائما. فقوله تعالى: إلا ما دمت عليه قائما، أي قائما بمقاربته ومستمرا في مطالبته. هذا معنى القيام. ومنهم قوله تعالى: مثل قائم على حدود الله والواقع فيها. فالقائم على حدود الله العامل بأوامر الله المحافظ على أوامر الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: إذا الذين يقيمون الصلاة، أي يحافظون عليها ويداومون عليها، لا يقومون فيحل عليهم الوعيد كما قال الله سبحانه: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيرا. فالمداومة عليها والمحافظة عليها وأداؤها في أوقاتها بأركانها وواجباتها هو المراد في هذه الآية الكريمة، والله سبحانه على أعلم. هذا قد جاء في فضل الصلوات جملة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سئل أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فقد ورد حديث فيه: الصلاة من أول وقتها. وهذا من ناحية الناس كذاب ضعيف والصواب: الصلاة على وقتها أو الصلاة في وقتها. أما حديث الصلاة في أول وقتها فهو ضعيف من ناحية الناس، وكذلك مقبول فيه بعض الخطأ من ناحية المعنى، حيث النبي أخر العشاء إلى ثلث الليل، أو أخر العشاء تأخيرا بعيدا، فقال هذا رسولا لولا ان تشق على امتي. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: ان شده الحر تاخذه للصلاه، فان شده الحر من فجح جهنم. وقال عليه الصلاه والسلام: وفي الاخير هذا فقه: اكثروا بالصبح فانه اعظم للاجر. فليس استقامه الصلاه في اول وقتها مستحب في كل الاحيان، فلا حيات استحق أن تأتي إلى أن يجتمع الناس. فلذلك منهم الشاهد من هذا الكلام أن الصلاة في أول وقتها الحديث بذلك في ذلك الكلام وفي الرمان ما قد تنسموه هو الصلاة. شهدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقد سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لوقتها. فقد صحح بعض العلماء حديث النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يغادر عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمل وإن كسبت كسب سائر عمل. ولا تعارض بين الحديث في حال صحته وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يخبر بين الناس يوم القيامة بالإسلام، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يخبر في يوم القيامة بين الناس في الدماء كانت الخصوص المتعلقة بالعداء، فإن الدماء أول ما يقضى فيها، لكن التكاليف التي كتبك بها ربك أول قضاء وأول ما يقضى بين الناس أول ما يقضى عليه العبد الصلاة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان كثير من الأهل على الصحيح قال الله سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة. ولما ورد في فرض الصلاة كما قال رسول صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن ظهر الجبال أحدكم يغتسل المجر كل يوم خمس مرات حتى رأينا ذلك يمكن من رأيه شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله عز وجل بهن الخطايا. قال صلوات الله وسلامه عليه واتباع الصلاة بعد الصلاة. وذلك في حديث مطلعه أنا أدلكم على ما يغفر الله في الخطايا ويرفع في الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ النبوي على المجالس وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم في الصلاة انتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه ما دام يعتبر الصلاة أو اللفظ القليل من هذا اللفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والصلاة تشفع لأصحابها يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين أن يعيذوا من عرفوا من أهل النار من أرقام لا إله إلا الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وسيأتي في هذا الباب مزيد تفصيل بمشيئة الله. الذين يقيمون الصلاة وإنا ورزقناهم معنى أعطيناهم وإنا رزقناهم ينفقون وينفقون معناها يخرجون. ومنه نفقت الدابة أي خرجت روحها. ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أسامة جارية يعني عليه الصلاة والسلام في ابن البيت إن أسامة ابن البيت كان أسولا شديد الزواج. قال عليه الصلاة والسلام لو كان أسامة جارية لحللته وكتمته حتى أنفقه. لو كان أسامة جارية لحللته وكتمته حتى أنفقه أي حتى أزوجه. هذا معنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنفقه يكون نافقا أن يكون حرائدا يكون نافقا يكون له سكا من الخلوات العنان. ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا من هم يا رسول الله؟ قالوا وخشر ثلاث مرات. قال المسلم والكيمان والمنفق العاتق من الحرج الكاذب. المنافق المخرج والمبرد لبدعته من حال الجاهل. فالجاهل ان قوله تعالى ومما رزقناه ينفقون اي يخرجون من الاموال التي رزقناهم يريدون في سبيل الله وفي مرضات الله وفي ابواب الخير وفي ابواب الرزق. فقد توردت الايات وتوردت الاحاديث التي تحث على الانفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم تنظر فيه الشمس الا وفي جنتيها تركان يقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعطي منفقا ثلاثا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه من تصدق بصدقه من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله تقسمها بيمينه فيلقيها له كما يلقي احدكم كبرى الله كلهم حتى تاتي يوم القيامه كالجبل رضيه. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما رزقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والايات في هذا الباب متعقده وكثيره. قال الله سبحانه وتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم جنه. فقوله تعالى اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم يدل ايضا أيوة على استحباب الانفاق والاحاديث في هذا في غير كثره اعصرنا محمد عليه الصلاه والسلام. ولكن شريطه تقول لهذا الانفاق ان يبتغى فيه وجه الله سبحانه وتعالى. فان الله قال الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجدى ان ابتغاء وجه ربه الاعلى ولترى الارض. وقال عليه الصلاه والسلام انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله. وهذا الشاهد تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها حتى ما تجعل في دين امرأتك. ويقول أهل الإيمان إنما هم علم لوجه الله لا تكون قلوبكم جزاء ولا شكورا.
الحمد لله رب العالمين
واهل الفطره كذلك انهم يتفرقون الى الله في الفرائض ويتبعون ذلك في النوافل فيحبهم ربهم سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي في النوافل حتى احب الحديث. وهم يتفرقون الى الله في اداء الفرائض ويتبعون الفرائض في النفل كذلك. فكم يظهر الله تعالى ان الايه عامه فعلى ذلك هي تحث على انفاق الوالد اولا ان تامر به وثانيا فهي كذلك تحث على النفس المستحق الذي هو الانفاق المستحق بمعنى انها تحث على الصدقات المستحقه وعلى الزكوات المقبوله الواجبه. وقد رفع لذلك سلفنا الصالح امثله طيبه صاحب سلفنا الصالح اهل الايمان ممن صدقونا ومن من أصحاب الرسول ممن قدر كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في مسلم رجلا كان يمشي فرأى صحابة وجمع فيها خوفا فإذا في تسقي أرض فلان فتتبع الصحابة فإذا بها تأتي إلى أرض جواب الأراضي وتصب كل مائها فإذا جواب واقف ومعه سبحان له يحول الماء بها. فقال اخبرني فلان الذي سمع السحابه فقال اخبرني بذلك المصنع فاني كريم فوق السحابه يقول كذا وكذا. قال انا وقد سالت فاني اعرف الى ذات في ارضي اجزئه ثلاثه اجزاء ثلث فآخذه أيضا إلى بيتي وزلت أتقرب بي على الصلاة وزلت ترد فيها مرة ثانية. فلذلك سبيل الحجة زمان فزال فيها حق على الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: قل هي على هدى من ربهم، أي على هداية وتوفيق. وهذه الهداية والتوفيق ليست من اجتهادهم للدرجة الأولى، بل هي من ربهم سبحانه وتعالى. ففي الآية أيضا رب على المطيع كذلك: الذين يقيمون الصلاة كما رزقناهم يقيمون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون إلى آخر الصبر نكتفي ونضع الاكتفاء إلى بما رزقناهم يقيمون ويصلح ما خرجت. والله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربكم يسأل فيقول: ما هو مراقب بكم أو بالله أو بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن نخاف بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي المراقب. والله أعلم. لو أثبت قول الرسول عليه الصلاة والسلام فلذلك اتجاه الناس يكون في ضمع الجمرة، لكن الاستدلال على أن النبي قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي المرأة، ولم يقل إذ قال الله حكاية عن إبراهيم ربي أرني كيف تحيي المرأة. فهمني، نحن لا نناقش معنى الآية، إنما نناقش كيفية نقل ما في كتاب الله. نقول اذا مثلا قرات في كتاب الله سبحانه وتعالى قول يوسف صلى الله عليه وسلم: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليك. هل تقول قال الله سبحانه: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليك؟ المعنى لا تقيم. او هل تقول قال الله حكايه عن يوسف: اجعلني على خزائن الارض؟ المن كان المعنى يستلم لكن لا يجب ان تعلم. فقد اقبل الامثله قول عائشه: ولا اجد لي وغد مثلا الا كما قال ابو موسى. فقط جميل، لم تقل قال الله حكايه عن ابي موسى. وكذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام: نحن احق بالشك من ابراهيم. لم يقل اذ قال الله حكايه عنه، بل قال اذ قال رب ارني كيف تحيي الموتى. وكذلك قول الرسول: فاقول كما قال العبد الصالح ومن يقل قال الله حكايه عن العبد الصالح. انا ما اعتقدت ان في الايه حتى يمكن ان يروح في ان شاء الله. نعم الحديث الحمد لله. والله ان كنت عامل احدكم عمل ذلك من قوله تعالى: افلا يعملوا فتاوى الله عملهم ورسوله والمؤمنون وتتركون الى عائله الغيب والشهاده بما كنتم تعملون. لا الرسول عليه الصلاه والسلام قد قال في نفس ذلك: الوجوه دلاء الامور لا يسكن كذلك. يريد ان يفعل بعض الخير ويريد بعض اخوانه للعمل فكلام عن درس المسجد على الوقت. تقول: اذكرت فإن أخرج الشيخان متفقا عليه. أخرج الشيخان كان البخاري ومسلم متفق عليه لا فرق بينهما في الشيخان. ولكن بعض العلماء ينقل بالمتفق عليه أخرج البخاري ومسلم ويضيف إليهما أحد كما يذكركم الشوكاني في جميع الألفاظ. لكن جمهور أهل العلم متفق عليه لذلك ما أخرج الشيخان. هل يجوز الحلق في المضغة؟ في هذه القواعد العامة يجوز الحلق في المضغة، لكن هذه الغموض على الرسول عليه السلام فلن يجد أن النبي حلق في المضغة فيما أما الحكم على الجوارح فإن القرآن كلام الله في دليل قوله تعالى ومن أعظم من المشركين التجارة فأجروا حتى يجمع كلام الله. والحلق من ذات الله سبحانه وتعالى جائز ومشروع، فإن أيوب قال وعزتك يا ابن أبي عن بركتك وأخذ أهل النار أخذ أهل الجنة دخول الجنة وقول من النار يقول وعزتك لا أسألك شيئا بعد ذلك. القراءة سورة الثالثة والثانية وسيلة في ذكر الجمعة من تحقق هي مستحقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان يقرأ السجدة ما أتى في فجر الجمعة، أما في الثالثة لقوله تعالى فقروا ما يذكر وانطلق العلم المجوس. هل من السنة أن يدعو المقيم يوم الجمعة في آخر المنطلق؟ وإذا دعا فهل ترفع الأيدي أم لا؟ رأي الجمهور أن الخطبة الثانية فيها دعاء، أن المقيم يدعو في الخطبة الثانية، وأن العلماء من أوجب الدعاء هذا، أما الواقع النبي عليه الصلاة والسلام كما قال فهو الحديث من المرة الرائدة الذي قال لقد رأيت النبي يدعو وما يزيد على أهل الشيرة في الصلاة، هذا الحديث الثالث، رأيت النبي يدعو وما يزيد على أهل الشيرة في الصلاة. ووضع الحداث هذا يسمى مثال صحيح، وقد وضع حديث آخر في رسالة طاعة أن النبي كان يدعو للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر لهم، قال الطبراني في سبل السلام وهذا ضعيف إلا أن الجمهور على العمل به، وقد ثبت أن النبي دعا في صلاة الاستسقاء في دار خلف غرفة الجمعة، وأيضا وضع عن السلف الصالح من الصحابة من بعضهم شيء من ذلك، ورد عن جميل بن عبد الله رضي الله عنه أنه قرر أن مات يوم مات المغيرة بن شعبة، فقال في خطة واستعصوا ليقينوا فإنه كان يحب العصر، ثم قال والله الذي لا إله إلا هو إني لناصر لكم، ثم استغفر ونزل غدت الخوف والنزول على الصنوعية حتى علينا أيضا أن الاستغفار نوع من أنواع الدعاء، ومن القواعد الكلية والنصوص العامة أن الاستغفار تكتب به الأعمال، الاستغفار تكتب به الأعمال، وسيأتي ذلك تفصيل واسع إن شاء الله تعالى. هذا رأي جمهور العلماء أن الخطبة الثانية فيها دعاء واستغفار للمؤمنين والمؤمنات، والله سبحانه وتعالى أما رفع اليه فلا تقف على يديه الاصحاب تقول انه كان مفعولا يديهم انهم قد اخذوا الثمانيه. ما حكم الشرب وقتا؟ الشرب وقتا جائز من القراءه، اما الجواب فالحديث عليه رضي الله تعالى عنه انه توضا في رقصه الكوفه فقال ان هناك اناسا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ما على الشرب قائما او مساجد قائما، فاني رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضا له وصولي هذا ثم سجد قائما ثم سجد عليه قائما اي بتاكيد الحجاب. اما الكراهه لما ورد من سجد النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، فالجمهور يجمعون بين هذا الوجه لما حاصله ان الشرب قائما جائز مع الكراهه، وان لو لم يجمل الداعي النفس وأورد الحافظ ابن حجر سبعة أقوال وتسع أقوال في فتح الباري للجمع بين الصحيحين والذي نقلناه ورأي الجمهور رضي الله عنه. أما الدور قريبا بين أمين تحديدات تحديدات الدولة على الإسلام الجداد وذلك لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم تبالى قريبا هل يجوز تكفير ذلك الصلاة تكفير مؤمنا من الهنة؟ قال الصلاة في إخلاف جمهور العلماء على أنه لا يدخل إلا إذا دعا وكان من أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجدهن كان له من صلاه عهد من الخير والجنة ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجدهن فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا فما دام دخل تحت المسيئة إذا قد خرج من هجرة الشرك لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا أيضا من أدلتهم وكذلك من أدلتهم قول الله في حديث القدسي أخرجوا من الله ما قال لا إله إلا الله وإن كان في قلبه من غير ما يجد المرء الحديث فمن أدلتهم كذلك حديث الرباط وحمل هؤلاء أحاديث الكفر التي وردت في سنة الصلاة كحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من بركات فكفر منه أن حملها على إنها كفر عمل وهذا رأي كثير من العلماء كفر عمل وهذا الصحيح والله أعلم وقد حمل ابن قدامة رحمه الله تعالى تفسر في هذه المسألة في كتابه المغني في كلمات طيبة فقال ابن علي عدد من إخواننا قال وما زال المسلمون يوردون تارك الصلاة وما زال المسلمون يأتون من النبي حتى تارك الصلاة فأما إخواننا الذين تنعون من النفس من تحوم تارك الصلاة بمراجعة قول ابن قدامة في آخر بحثه في هذه المسألة يصدر ربنا في كتاب المغني من الله تعالى طبعا إلا إذا جعلوا الصلاة مش حكم وكان في شخص في إدراك الإخبار الكهنيني العلم بأن الأخبار المال والتدريج الطعام العرب المساكين فالمقصود هو كان وصف لهؤلاء المساكين عشر وجهات عن الإخبار الراسخة أهل والبلد نمطا واحدة العرش والبلد هل يجب استخراجها حلفا وعدم الطعام من أوسط ما قتل أهلا كما قال الله سبحانه حديث الثلاث في المسجد يدخل الحلال كما تدخل النار فقط لا يخرج امرأة نظمت قد جاء وتعلم أن رسول الله ليس منا من نظم القلوب عليها ان ترجع الى الله وتعمل عمل فيه كبير يغطي على هذه الكبيره كانت تصلي اليه كثيرا وتصوم اياما او تلك من الذكر والاستغفار او تعمل حملات بقوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات يقول ذهبت الى ثلاث من استغفارها ورايتها مرتين ولكن لست مقتنعا بها تماما الاقتناع رب الوجود قد عيد فيها هل يجوز لي التقدم في مجالات اخرى عن ان تجد فيها المخلوقات الاخرين الى ان يكن في يدك ان تتزوج المراه الثانيه تسمع من المسيح ورجعت اليها وركنت اليك فتكون حينئذ لم يظهر وهو اعلم يظهر الانتقال الى غيرها مثل تبرجات لكن ان رايت غيرها ان رايت غيرها لا احد على سبيل تحمل ذلك عليك والله سبحانه وتعالى اما المراه فإذا أتت نجوما لرجل فلا ينصح لها أن يتقدم إليها غيره، لكن إن رأى شخص وقال سوف أبصر ولم تعطيه إجابة يقينية هي وليكن بها فلغيره أن يتقدم لها وأن تبكره بأمنيتها لحديث ابن معاوية وأن شيخ الخطباني قال أما معاوية فاضطرون بما مال له وأما أبو جهل فلهذا أعطاه حمى ثقل أنكحوا ثابت الثقل. وتوسع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا بشكل ما في بدون التمريض وعلى مرور الامتحانات ومن مر عليها الاستقامة ويمنع القلب المتكلم بالنسبة للممرضة. هناك دعوات تكليف حميدة الآن قل إنما الصالح المعروف وصلى الله على نبينا محمد وسلم.